أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في باب التعارض، وأخذنا المرجح الأول وهو الترجيح باعتبار الرواية، ووصلنا إلى الثاني وهو الترجيح بالنظر إلى المتن، إلى متن الحديث، وهو يحصل بوجوه. أولا، أن يكون لفظ أحد الخبرين فصيحا ولفظ الآخر ركيكا بعيدا عن الاستعمال، فيرجح في هذا المقام الحديث الذي تكون ألفاظه فصيحة على الحديث الذي تكون ألفاظه ركيكة. طبعا ووجهه واضح وظاهر، لأن الحديث هذا إنما يصدر عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو عن الأئمة عليهم السلام، وهم من الفصحاء. فعندما يصدر حديثا ركيكا فنعلم أنه ليس هو الحديث الذي نعلم بصدوره عن الأئمة عليهم السلام، بل الحديث هو الحديث الفصيح، هو الذي يمكن أن يصدر عنهم عليهم السلام. زين، إذا تعارض الفصيح والأفصح، مو الفصيح والركيك، إذا الفصيح والركيك نقدم الفصيح، لكن إذا تعارض الفصيح والأفصح أيهما نقدم؟ هل نقدم الأفصح أم لا نقدم أحدهما على الآخر؟ المصنف يقول إذا تعارض الفصيح والأفصح لا يقدم الأفصح على الفصيح. لماذا؟ لأنه يمكن للمتكلم أن يتكلم في مورد ما بغير الأفصح، يتكلم فقط بالفصيح، ولا يشترط في المتكلم حتى بالنسبة إلى الأئمة عليهم السلام والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله أن دائما يكون كلام أن يكون كلامهم هو الأفصح، بل يتكلموا بالفصيح. فيمكن للإمام أن يتكلم مرة بالأفصح ومرة بمن؟ بالفصيح. لكن العلامة الحلي رحمه الله قال إذا تعارض الفصيح والأفصح نقدم الأفصح، ولكن لا دليل له على ذلك. هذا هو المرجح الأول في المتن. قال ومنها الترجيح بالنظر إلى المتن، وهو من وجوه. أولا، أن يكون لفظ أحد الخبرين فصيحا ولفظ الآخر ركيكا بعيدا عن الاستعمال، يعني لم يستعمل هذا اللفظ بهذا المعنى بالاستعمال، فيرجح الفصيح علما على الركيك، ووجهه ظاهر، لأنه لا يمكن أن يصدر كلام من أئمة أهل البيت عليهم السلام وهو ركيك. وأما الأفصح، يعني وأما الأفصح إذا تعارض مع الفصيح، يقول فلا يرجح على الفصيح خلافا للعلامة في التهذيب. العلامة قال لا يرجح الأفصح على الفصيح. خب، لماذا لا يرجح الأفصح على الفصيح؟ قال إذ المتكلم الفصيح، هذا تعليل لعدم الترجيح، إذ المتكلم الفصيح لا يجب أن يكون كل كلامه هو أفصحه، بل يمكن أن يتكلم بالفصيح ويتكلم بمن؟ بالأفصح. هذا هو الأمر الأول أو الوجه الأول الذي يرجح فيه على وفق المتن. ثانيا، أن يتأكد الدلالة في أحدهما بأن يتعدد جهات الدلالة، بمعنى أنه هذا الحديث يدل على الحرمة، الحديث الثاني يدل على الوجوب، إلا أن دليل الحديث الذي يقول بالحرمة فيه عدة دلالات على الحرمة في نفس الحديث، عدة دلالات، في كأن يكون مؤكدا مثلا أكثر بأكثر من تأكيد، يؤكد بأكثر من تأكيد. فمثلا طبعا، أو تكون دلالته أقوى، دلالة هذا الحديث مثلا بالنص ودلالة الحديث الآخر بالظاهر، مثلا الحديث الذي يقول بالحرمة مثلا نصي، والحديث الذي يقول بالوجوب مثلا ظاهر، فهو النص أقوى من الظاهر. ضرب المصنف مثال أنه جاء في بعض الأخبار للتقصير، أن المسافر إذا أراد التقصير بعد دخول الوقت، يعني هل يصلي تمام أو قصر؟ مسافر ودخل عليه وقت الصلاة، فهل هنا هو يقصر أو يتم؟ الحديث يقول هكذا: قصر فإن لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الحديث إذا عرض بحديث آخر يقول مثلا لا تقصر أو صلي تمام مثلا، هكذا حديث، لكن هذا دلالته أقوى. أولا قصر، هذا فعل أمر، فإن لم تفعل فقد والله خالفته، هذا دلالته على التقصير أقوى من دلالة الحديث الآخر على من؟ على القول بالإتمام. فإذا أن يكون متن أحد الحديثين أقوى دلالة وأكد دلالة من الحديث الآخر. قال: أن يتأكد الدلالة في أحدهما بأن يتعدد جهات الدلالة دلالته، يعني تتعدد جهات الدلالة على الحكم الشرعي، أو تكون هذه يعني الدلالة أقوى من دلالة الحديث الآخر، إن كما إذا كان أحدهما نصا والآخر ظاهرا، ولا يوجد مثله في الآخر، يعني ما توجد دلالة متعددة أو دلالة قوية في الحديث الآخر، فيرجح متأكد الدلالة وأقوى الدلالة على الآخر. ومن أمثلته ما جاء في بعض أخبار التقصير للمسافر بعد دخول الوقت من قوله عليه السلام: قصر فإن لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله. فعندنا هنا تأكيدان: أولا فعل الأمر اللي هو قصر، فإن لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله، هذا التأكيد الثاني، هذا هو المرجح الثاني من جهة المتن. المرجح الثالث أن يكون مدلول اللفظ في أحدهما حقيقيا وفي الآخر مجازيا وليس بغالب. احنا نقول الأصل في الاستعمال هو الاستعمال الحقيقي، فإذا جاءنا حديث يدل على الوجوب ودلالته على الوجوب دلالة حقيقية وليست مجازية، يعني بالاستعمال الحقيقي وليس بالاستعمال المجازي. ولكن عندنا حديث الذي يقول بالحرمة هو يدل على الحرمة لكن بالمجاز وليس بالحقيقة، فهنا نرجح الاستعمال الحقيقي على الاستعمال المجازي، ونقول إذن بدلالة هذا الحكم أو هذا المورد أو هذا الفعل على الوجوب وليس على الحرمة. قال: إلا إذا كان هذا المجاز مشهورا. فإذا كان هذا المجاز مشهور بعد راح يكون ظهوره في الاستعمال العربي، إذا اشتهر هذا الاستعمال يصير كالحقيقة، فبعد ما نقدر نرجح أحدهما على من؟ على الآخر. أو لا يكونان معا مجازيا، الحديث الذي يقول بالوجوب مجازي والحديث الذي يقول بالحرمة مجازي، لكن مجازية أحدهما أقوى من مجازية الآخر، أو نقول هكذا: العلاقة في أحدهما أقوى من العلاقة في الآخر. نحن نعلم أن المجاز تابع إما للعلاقات، قد تكون علاقة أحد المجازات أقوى من العلاقة في المجاز الآخر، كما إذا قلنا مثلا المشابهة، علاقة المشابهة من أقوى علاقات المجاز هي علاقة المشابهة اللي نسميه الاستعارة. وقد يكون عندنا مجاز لا، من أجل السببية والمسببية والحال والمحل وغيرها، جيد، اللي نسميه المجاز المرسل. فإذا كان أحد المجازين العلاقة فيه أقوى، اللي هي المصحح طبعا للمجازية، من الآخر، فنرجح ما هو أقوى على الآخر. جيد. قال ثالثها: أن يكون مدلول اللفظ في أحدهما، يعني في أحد هذين الحديثين المتعارضين، حقيقيا وفي الآخر مجازيا، ولكن وليس بغالب، أما إذا كان مجاز غالب أو مشهور فبعد راح يوافق الحقيقة ويساوي الحقيقة، فيرجح ذو الحقيقة، يعني يرجح الحديث الذي تكون دلالته حقيقية على الحديث الذي تكون دلالته مجازية. هذا أمر الأول، أو لا، أو يكون فيهما مجازيا، الاستعمار هاتيناتهم يكون مجازي، لكن مصحح التجوز، يعني المصحح للتجوز اللي هو شنو، أعني العلاقة في أحدهما أشهر وأقوى وأظهر منه في من؟ في الآخر، فيرجح ما هو أقوى وأظهر على الآخر، فيجب ترجيح الأشهر والأقوى والأظهر. المهم نحن نريد أن نذكر ميزة موجودة في الحديث الأول غير موجودة في الحديث الثاني. هو هذا خلاصة المرجحات في باب التعارض. خلاصة المرجحات في باب التعارض أنه نريد أن نجد ميزة في الحديث الأول غير موجودة في الحديث الثاني. هسه هذه الميزة مرة تكون من ناحية الأسناد وقد أخذناها، وقد تكون من ناحية المتن، والآن نحن فيه، وقد تكون بأمور خارجية على ما سيأتينا. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع من الوجوه التي تذكر في الترجيح من ناحية متن الحديث هو أن يكون دلالة أحدهما على المراد منه غير محتاجة إلى توسط أمر آخر، بمعنى أنه من نفس الحديث نفهم الدلالة على الوجوه، أو من نفس الحديث نفهم الدلالة على من؟ على الحرمة، لكن الحديث الآخر لا نفهم منه مباشرة الدلالة، بل نحتاج إلى أن نرجع إلى أمر آخر كموافقة الإجماع مثلا، أو موافقة السيرة مثلا، أو بالاعتماد على شيء آخر. فأحد الحديثين نستفيد منه المعنى منه مباشرة من دون واسطة أي شيء، لكن الحديث الآخر نفهم منه المعنى بواسطة شيء آخر، فيرجح الحديث الأول على من؟ على الثاني. قال ورابعها أن يكون دلالة أحدهما على المراد منه غير محتاجة إلى توسط أمر آخر، ودلالة الآخر متوقفة عليه، فيرجح غير المحتاج على غيره. هذه هي المرجحات التي ذكرها المصنف للمتن، وأكو غيرها. يقول العلماء ذكروا غير هذه المرجحات، طبعا بعضها مقبولة وبعضها غير مقبولة، لكن المقبولة منها لو دققت النظر فيها لرأيت أنها راجحة أو راجعة إلى واحدة من هذه الأمور التي ذكرناها. فمثلا من الأمور التي يذكرونها مثلا في باب المرجحات أنه إذا تعارض عندنا عام مخصص مع عام غير مخصص نقدم العام غير المخصص. مثلا إذا جاءنا هكذا حديث يقول أكرم العلماء إلا زيد، هذا عام مخصص، فإذا عورض بلا تكرم العلماء عام غير مخصص يقدم غير المخصص. وكذلك في الإطلاق والتقييد، إذا تعارض عندنا مطلق مقيد مثل اعتق رقبة مؤمنة عورض بمطلق غير مقيد مثل لا تعتق رقبة غير مقيد، هنا نقدم الغير مقيد عليه. ويقولون أيضا إذا ورد عندنا في الحديث أو في الدلالة على الحكم مع أن يكون فيه تعليل والآخر لا تعليل فيه على الحكم فيقدم ذو العلة على الآخر. يعني مثلا لو جاءنا الحديث يقول النبيذ حرام لأنه مسكر مثلا، هذه العلة لأنه مسكر، وجاءنا حديث آخر يقول النبيذ ليس بحرام ومن دون أن يعلل، فيقدم الحديث ذو التعليل على الحديث الذي ليس فيه علة. وكذا إذا جاءنا حديث مشترك بين معنيين في الدلالة على المعنى، والحديث الآخر مشترك بين ثلاثة معاني في الدلالة على معنى، فهنا يقدم الحديث الذي مشترك بين معنيين على الحديث الذي يشترك بين ثلاثة معاني. المصنف يقول لو دققت النظر في هذه المرجحات لرأيت أنها راجعة إلى ما ذكرنا. أما المرجح الأول يعني تقديم العام غير المخصص أو والمطلق غير المقيد على العام المخصص والمطلق المقيد لأجل المجازية، لأجل علاقة المجاز التي ذكرناها، لأنه راح يتعارض عندنا الحقيقة والمجاز، لأنه العام يستخدم في غير ما وضع له إذا خصصه، فراح يكون مجاز. بينما ذلك العام الآخر الذي لم يخصص فسوف يبقى على حقيقته فيقدم هو على غيره، وكذلك بالإطلاق والتقييد أيضا. المطلق إذا قيد راح يستعمل المطلق في غير ما وضع له، لأنه أخرجنا فرد من عنده، يعني ما راح نستخدمه بالعموم. والآخر ذلك لم يقيد فيبقى على حقيقته فيقدم الأول. الثاني الذي ذكروه بأنه يقدم الحديث الذي يتعرض إلى العلة على الحديث الذي لا يتعرض إلى العلة في الحكم، يقول هذا أيضا راجح لما ذكرناه بالثاني، من أن دلالة أحدهما أقوى من دلالة الحديث الآخر، والحديث الذي يذكر العلة مع الحكم أقوى من الحديث الذي يذكر الحكم فقط، فهذا إذا راجع من إلى الثانية. وكذلك في الأمر الثالث الذي ذكروا بأنه لو كان عندنا حديث مشترك بين معنيين وحديث آخر مشترك بين ثلاث معاني فيقدم ذو المشترك بين معنيين على الآخر، يقول لأن هذا أيضا تابع علما إلى قوة الدلالة وعدمها، لأنه الحديث الذي تقل احتمال معاني يكون أكثر وضوحا ودلالة على المعنى الذي تكثر فيه المشتركات اللفظية. قال: وقد ذكر الناس ها هنا وجوها أخر كثيرة، بعضها قلنا مقبولة وبعضها غير مقبولة، ولكن والمقبول منها داخل في عموم ما ذكرناه، وإن كان في كلام الكل مفردا بالذكر. يعني وإن كان العلماء الأصولين عندما تعرضوا إلى باب المرجحات ذكروا كل واحد من هذه المرجحات منفردة، يعني ولم يدرجوها تحت ما ذكرناه من المرجحات، وإن كان في كلام الكل مفردا بالذكر. خب شنو هذه المرجحات اللي هي مقبولة لكنها مدرجة تحت ما ذكرناه؟ قال: كالترجيح العام الذي لم يخصص والمطلق الذي لم يقيد، على من؟ على العام المخصص وعلى المطلق المقيد، هذا واحد ذكره. وكترجيح ما فيه تعرض للعلة، يعني في الدلالة على الحكم، على ما اقتصر فيه على الحكم فقط. قلنا مثل الحديث الذي يقول النبيذ حرام لأنه مسكر، والحديث الآخر يقول النبيذ مسكر فقط. وكترجيح ما يكون اللفظ فيه أقل احتمالا على ما هو أكثر احتمال، كالمشترك بين معنيين على المشترك بين ثلاث معاني. هذه هي الأمور التي ذكروها بالفرد. زين، الآن كيف أن هذه المرجحات التي ذكرها العلماء هي داخلة تحت ما ذكرها المصنف؟ قال: ووجه دخولها فيما ذكرناه أن الأول تقديم العام غير المخصص على العام المخصص، وكذا في المطلق، أن الأول يرجع إلى ترجيح الحقيقة على المجاز، لأن العام غير المخصص استعمل فيما وضع له فهو حقيقي، والعام المخصص استعمل مجازا فيقدم عندنا الحقيقة على من؟ على المجاز. والثاني الذي تعرض فيه للعلة دون ما دون الآخر الذي لم يتعرض إلى العلة، والثاني يرجع علما إلى ترجيح الأقوى دلالة على الأضعف، لأن التعليل يفيد تقوية الحكم. وكذا الثالث، أنه ترجيح ما يكون فيه اللفظ أقل احتمال من الآخر، وكذا يعني أيضا الأقل احتمالا سوف يكون أقوى دلالة من الآخر. هذا هو المرجح الثاني، وهو الترجيح بالمتن. المرجح الثالث وهو الترجيح بالأمور الخارجة، يعني الخارجة عن الرواية سندا ومتنا ودلالة. قال: وهي أربعة. أولا: اعتضاد أحد الدليلين بدليل آخر، يعني إذا تعارض عندنا حديثان مثلا حول نجاسة العصير العنبي، إذا أحد الدليلين يقول أنه نجس والآخر يقول أنه طاهر، تعارض، إذا جاءنا حديث أو دليل آخر يساند أحد هذين الدليلين، سوف يكون المساند بهذا الدليل هو الذي يقدم. وفي مثالنا الذي يكون مسانداً أو مسانداً بدليل آخر هو الذي يقول بطهارته. لماذا؟ لأنه عندنا قاعدة البراءة، كل شيء لك طاهر، قاعدة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجيس، فنحكم ونأخذ ونرجح الحديث الذي يقول بطهارة العصير عن عدم. هذا الأمر الأول. قال الأول: اعتضاد أحدهما بدليل آخر فإنه يرجح به على ما لا يؤيده دليل. وكذا إذا وافق أحد الحديثين، القرآن مثلا، وافق السنة، وافق كذا، سوف يكون مقدما على الحديث الآخر. هذا الأمر الأول من الأمور الخارجية التي يرجح على ضوئها. الثاني: عمل أكثر السلف بأحدهما فيرجح به على الآخر. يعني إذا تعرض عندنا حديثان، أحدهما يقول بالوجوب والآخر يقول بالحرمة، لكن الحديث الذي يقول بالوجوب قد عمل به أكثر أهل السلف، المشهور منهم عملوا به، الآخر لا، لم يعملوا به، فيقدم هذا الحديث على الذي لم يعمل به المشهور. قال المحقق رحمه الله: إذا عمل أكثر الطائفة على أحد الروايتين كانت أولى إذا جوزنا كون الإمام في جملتهم. يعني كانت أولى إذا جوزنا، عند ذلك احتملنا كل إمام في ضمنهم. لماذا؟ يقول: لأن الكثرة أمارة الرجحان والعمل بالراجح واجب. يعني هاي الكثرة العمل، هذا دليل على أكو راجحية في الرواية التي عمل بها المشهور، غير موجودة في الرواية الثانية. هذا هو الأمر الثاني الخارجي. الأمر الثالث: مخالفة أحدهما للأصل وموافقة الآخر له للأصل العقلي. إذا كان عندنا حديثان، أحدهما يقول بالوجوب والآخر بالحرمة، لكن أحدهما مخالف للأصل، يعني مخالف للدليل العقلي، فهنا أيهما نقدم؟ هل نقدم الحديث الذي وافق العقل، أو نقدم الحديث الذي خالف العقل؟ وقع الخلاف بين العلماء في هذا المورد، حيث ذهب العلامة وأكثر العامة إلى ترجيح الحديث المخالف للعقل، رجح عليه من؟ على الحديث الموافق، ولكن ذهب بعضهم إلى ترجيح الحديث الموافق للعقل على المخالف له، وهو ما اختاره الشيخ الطوسي رحمه الله. إذن عندنا الآن وجهان أو قولان. الأول قول العلامة الذي يقول نقدم الحديث المخالف للعقل. القول الثاني وهو قول الشيخ الطوسي، يقول نقدم الحديث الموافق للعقل. ما هو دليل العلامة الحلي على تقديم الحديث المخالف؟ يذكر العلامة الحلي رحمه الله وجهان لتقديم الحديث المخالف. الحديث المخالف ويسمونه أيضا الحديث الناقل. الحديث الناقل شنو يعني؟ ليش سموه حديث ناقل؟ لأنه ينقل الحكم من الدليل العقلي إلى شيء آخر. لأنه إذا كان العقل مثلا يقول بالبراءة، وهذا الحديث يخالف العقل فيقول بالاحتياط مثلا، سوف ينقل حكم العقل من البراءة إمن إلى الاحتياط، يسمونه حديث ناقل. الحديث الموافق يسمونه الحديث المقرر، يعني أقر بما أقره العقل. فإذا الحديث المخالف يسمونه ناقل، والحديث الموافق يسمونه مقرر. العلامة الحلي رحمه الله يقول إن الحديث الناقل فيه معنى لا يمكن أن يفهم إلا منه. ليش؟ لأنه خالف العقل هنا. بينما الحديث الموافق أو المقرر، يعني لما ذهب إليه العقل، سوف لا يكون ذو فائدة مهمة. لماذا؟ لأنه سوف يكون هو مجرد مؤيد للعقل، فنقدم ما له دلالة لا غير معتمد فيها على الآخر على الحديث الذي تكون له دلالة معتمد فيها على الآخر وهو العقل. قال الثالث: مخالفة أحدهما للأصل يعني العقلي وموافقة الآخر له. فيرجح المخالف عند العلامة وأكثر العامة، وذهب بعضهم إلى ترجيح الموافق وهو اختيار الشيخ رحمه الله. حجة الأول يعني حجة العلامة وجهان، أحدهما أن المخالف للأصل يعني للعاقل ويعبرون عنه بالناقل، وعرفنا ليش يسمون الناقل، يستفاد منه ما لا يعلم إلا منه، ما يعلم من العقل وإنما يعلم فقط منه لأنه خالف العقل. والموافق ويسمونه بالمقرر، حكمه معلوم بالعقل. فشنو فائدة هذا بعد الحديث راح يجينا مقرر؟ فكان اعتبار الأول أولى، لأنه هذا الناقل أكيد جاي ينقل الحكم من العقل إلى حكم ثاني، يعني من المدلول العقلي إلى مدلول ثاني، بينما الثاني الموافق نقدر نستغنى عنه بموافقة العقل. هذه هي الحجة الأولى. الحجة الثانية للعلامة على تقديم الحديث المخالف على الحديث الموافق أو الحديث الناقل على الحديث المقرر، هو أن العمل بالحديث الناقل يكون النسخ فيه أقل فيما إذا قدمناه على الحديث المقرر، بينما الحديث المقرر سوف يكون النسخ فيه أكثر. كيف ذلك؟ يقول لأن الحديث الناقل يزيل فقط حكم العقل فقط. العقل يقول مثلا بالبراءة، يأتي الناقل ويقول بمن؟ بالاحتياط. فسوف يكون الناقل مزيلا لحكم العقل فقط وفقط، بينما إذا قدمنا الحديث المقرر سوف يحصل عندنا شنو؟ نسخان. أولا أن الحديث المقرر سوف يزيل حكم الحديث المقرر الناقل عفوا الحديث المقرر سوف يزيل حكم الحديث الناقل، هذا أولا. ثانيا الحديث الناقل هو قد أزال حكم العقل، الحديث الناقل أزال حكم العقل، والحديث المقرر أزال حكم الحديث المقرر، فسوف إذا قدمنا الحديث المقرر يحصل عندنا نسخان، نسخ الحديث المقرر للحديث الناقل بعد أن ينسخ الحديث الناقل للحكم الحديث الناقل لحكم العقل، وتقليل النسخ أولى من تكثيره. قال والثاني إن العمل بالناقل يقتضي تقليل النسخ. لماذا؟ لأنه يزيل حكم العقل فقط بخلاف المقرر، فإنه يوجب تكثير النسخ. طب لماذا؟ قال لإزالته يعني المقرر حكم الناقل، هذا أولا. ثانيا بعد إزالة الناقل حكم العقل، فيصير عندنا إزالتان في الحديث المقرر، بينما تكون عندنا إزالة واحدة في الحديث الناقل. وحجة الثاني هذا يأتينا في الدرس القادم. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.